بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن سنة الله عز وجل أن جعل لأهل الحق أعداء، وهؤلاء الأعداء يتربصون بالحق وأهله كل متربص، ولا يزالون يشغبون على أهل الحق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك فإن أهل الباطل يأتون بشبهات يريدون من العباد الانصراف عن الحق، ولما كان للحق نورا ولما كان للحق نور وضياء، ولما كان الحق حق تقبله العقول وتألفه وتحبه القلوب، فإن أهل الباطل فإن أهل الباطل حتى يروجوا باطلهم شبهوا الباطل بالحق، ولذلك سميت الشبهة شبهة. فالشبهة إنما سميت بذلك لأن فيها شبها من الحق وشبها من الباطل. فإذا رآها الغر قليل العلم فإنه سرعان ما يفتن بهذه الشبهة، ويظن أنها حق. فإذا جئت إلى الباطل في صورته الحقيقية، فإن النفوس السليمة أو القلوب السليمة والنفوس الطيبة الطاهرة ترفض مثل هذه المعتقدات والأقوال، لكن إذا لبست بلباس الحق فإنها قد تروج على بعض الناس. ولذلك سميت في القرآن زخرفا، سميت في القرآن زخرفا، يعني أشياء مزخرفة، زخرفت وزينت للناظر أو للمستمع كما سيأتي. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الغاية من زخرفته، من زخرفة هذا القول، تغرير الناس. الغاية من هذا إنما هو تغرير بالناس حتى يروج هذا الباطل، يزخرفونه. هؤلاء الأعداء، أعداء الأنبياء وأعداء الرسل، من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ويحدث بعضهم بعضا ويملون لبعضهم شبهات لكنها مزخرفة ومزينة مسبوكة ومحبوكة من أجل التغرير بالناس. ولذلك فإن العبد مأمور بأن يصون نفسه عمن لا يعرف، إن هذا الأمر دين كما قال ابن سيرين، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينك. إذا أخذت عن أهل السنة والجماعة، إذا أخذت عن رجال صدق وعلماء حق، فأنت في مأمن، لأنهم يريدون الحق ويتكلمون بالحق ويشفقون على الخلق. ولذلك فإنهم تاموا النصح، ينصحون الناس ويريدون الخير لهم، يدعونهم لا لأجل أنفسهم ولكن يدعونهم لأجل المدعو، لأجل نجاته، رحمة به ودعوة للحق وإظهارا لدين الله وتنزيها لله تبارك وتعالى. أما إذا أخذت عن كل أحد فإن المصيبة، كل المصيبة أن أهل البدع لا يظهرون لك القول على حقيقته. فلو جئت إلى مشرك أشرك بالله جل وعلا ودعا الصالحين واستغاث بالأنبياء، لا يقول لك نحن اتخذنا شركاء مع الله، أنا أجعل النبي صلى الله عليه وسلم شريكا لله عز وجل في خصائصه، أجعل عيسى عليه السلام إلها يعبد من دون الله عز وجل، أجعل البدوي مستغاثا أستغيث به وأطلبه حاجتي، فأنا أشرك به في دعائي وأشرك به في طلبي، أجعل لله جل وعلا شركاء في الربوبية، أعتقد أن الأقطاب وهؤلاء الأولياء يتصرفون في الكون. يستحيل أن يأتيك صاحب البدعة الشركية بهذا الأمر، لأنه إن قال لك ذلك فأنت تعرف قوله وتنكر هذا القول لعلمك بأنه مضاد لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل مضاد للسبب الذي من أجله خلقت الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يأتونك بالتلبيس والتزيين وزخرفة القول فيقولون لك إن لهؤلاء الأولياء منزلة وجاها وكرامة عند الله تبارك وتعالى، نحن نتخذهم شفعاء إلى الله جل وعلا، الله هو الواحد، الله هو الرب، هو المتصرف، لا نعبد إلا الله. وهذا الذي نفعله ليست عبودية لله، ولكنها وسيلة، لكنها توسل بالصالحين ومعرفة لحق الصالحين، أليس للصالحين حق عند الله عز وجل؟ وهكذا يزخرفون لك القول حينما ينفون صفة من صفات الله. يقولون كيف يثبت لله عز وجل اليد؟ نحن ننزه الله عز وجل أن تكون له يد كيد الخلق، نحن نقول هذا تنزيها لله، يستحيل على الله عز وجل أن يغضب وأن يضحك وأن تكون له يد وأن يكون له وجه، لأن هذه صفات المخلوقين، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فنحن نشبه الله بخلقه. انظر إلى هذه الشبهة العظيمة. وما علموا أن إثبات أهل السنة والجماعة لهذه الصفات ليس كإثباتهم لصفات المخلوقين، فصفات الخالق على ما يليق به وصفات المخلوق على ما يليق بضعفه وعجزه. لكن لما فسد تصورهم وفسدت قلوبهم فلم تعي من إثبات الصفات إلا ما يشاهدونه من صفات المخلوقين اضطروا إلى النفي. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن المعطلة هم مشبهة، لأنهم ما عطلوا إلا لما شبهوا، ما عطلوا الله عز وجل عن صفاته، ما نفوا صفة اليد إلا لأنهم شبهوا أولا، فاعتقدوا أن إثبات اليد لله تشبيه ليد المخلوق أو بيد المخلوق، فقالوا يستحيل على الله عز وجل أن تكون يده كيد المخلوق، فلذلك نحن ننفي صفة اليد لله عز وجل. فأهل الباطل لو جاءوك بباطلهم كما هي حقيقته فإن القلوب لا تقبله وتنفر منه، لكنهم يزينون باطلهم حتى يغتر الناس بهذا الباطل. حتى يغتر الناس بهذا الباطل، وإذا اغتر الناس بهذا الباطل فإنه قد ينطلي على من لا علم عنده ومن لم يبني علمه على أساس صحيح ومن لم يكن معتقده على أساس متين. ولما كانت هذه الشبهات موجودة فإن الله عز وجل جعل أهل الحق منهم القائم بأمره تبارك وتعالى في مجاهدة هؤلاء وفي تزييف باطلهم وفي كشف عوراتهم وتبيين الحق للناس. فيبينون هذه الشبهات ويحذرون الناس منها أشد التحذير، وهذه وظيفة الأنبياء ووظيفة المصلحين والعلماء والهداة الذين يهدون إلى الحق، وهذا أمر واجب كما سيأتينا إن شاء الله. ولأجل الحديث عن هذا سنتكلم عن مسألة مهمة، وهي التأصيل لدراسة كشف الشبهات، فإنه لا يحسن لكل أحد أن يتكلم في كل شيء، بل الواجب على العبد أن يتكلم بما يحسن، فالعبد مسؤول عما يقول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، العبد مسؤول عما يقول وعما يفعل وعما يعمل. فإذا أراد العبد أن يخوض هذه المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن يكون من جنود الله عز وجل الذابين عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بد له من معرفة أصول في هذا الباب حتى يتمكن من إجادة الرد على المخالف وتزييف الشبه فينتفع وينفع المسلمين. لكن إن تكلم من لا يحسن فإن فساده وإفساده لنفسه ولغيره سيكون أضعاف ما يرجو من المصلحة، كالطبيب الذي لا يحسن هذا الفن فإنه يريد سلامة الناس وصحتهم فيدلهم على ما يفسدهم ويفسد أجسادهم، والله إن فساد القلوب أعظم من فساد الأجساد. فغاية ما يكون في فساد الجسد الموت، وإذا مات فإن له منزلتان أو فإن له منزلتين، إما الجنة أو النار، وهو بحسب عمله الذي قام في قلبه. لكن المصيبة أنه إذا فسد قلبه والعياذ بالله فليس إلا ثمة منزلة واحدة، وهي منزلة أهل الضلال. فصلاح القلوب أعظم نفعا من صلاح الأجساد، وفساد القلوب أعظم فسادا وهلاكا من فساد الأجساد. وذكرت هنا بعض الأصول التي أريد أن أتكلم عنها لأجل ضبط هذه الأصول وإتقانها، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أول ما أتكلم عنه هنا هو ما يتعلق بخطر الشبهات، وما يتعلق بخطر الشبهات. الشبهات والشهوات هي من أمراض القلوب، والعمدة في الصلاح والفساد إنما هو صلاح القلب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح حال العبد. إذا صلح القلب صلح حال العبد، وإذا فسد القلب فسد حال العبد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن رجب رحمه الله: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. إنما يكون العمل بحسب صلاح القلب وبحسب فساده، لا تنظر إلى أشياء أخرى، لا تنظر إلى أشياء أخرى. أما الجسد فلو كان الجسد مريضا عليلا إن صلح قلبه فإن الجسد لا يزال مستمرا في طاعة الله مبتغيا مرضات الله عز وجل، حتى وإن تعطلت الجوارح تجد القلب معلق بالله عز وجل، يخاف من الله ويرجو الله ويرغب فيما عند الله، لسانه لا يفتر عن طاعة الله عز وجل وذكره، جوارحه استخدم ما استطاع منها وما سلم منها في طاعة الله عز وجل. ولذلك أو بضد ذلك، لو أن القلب قد فسد فلو كان الجسد في أقوى قدراته وأعلى طاقاته فإنه لا يرغب إلى الله ولا يقدم شيئا من طاعة الله عز وجل بحسب الصلاح والفساد. ولذلك أنت ترى رجلا شيخا كبيرا لا يكاد يتحرك، فإذا سمع صوت الأذان اضطرب يريد أن يصل إلى المسجد، فيقوم بما استطاع من الحركات على ضعفه وعلى ضعف جسده، بل قد يكون مريضا بل قد يكون مشلولا، يأمر بالعربة فيؤتى بها فيركب هذه العربة فيحركها بنفسه إن لم يجد قائدا ولو كان كفيفا، فإنه يتخذ السبل حتى يصل إلى بيت الله، إلى بيت الله عز وجل. ما الذي جعله يتوق إلى المسجد ويتوق إلى الصلاة ويحب الصلاة؟ حياة قلبه، قلبه سليم يريد أن يؤدي العبادة التي أمره الله عز وجل بها، لا يرى راحة ولا طمأنينة ولا اطمئنانا لقلبه إلا بأداء ما افترض الله عز وجل عليه. وتجد الشاب القوي المفعم بالنشاط والقوة يسمع الأذان ولا يحرك ساكنا، بل قد يكون بجوار المسجد، بل قد يكون عند المسجد وعند عتباته لكنه يلهو ويلعب، أو قد يكون ممن يبيع ويشتري عند المسجد ولكن لا تدفعه نفسه ولا يدفعه قلبه أن يؤدي الصلاة، لأن القلب قد مات، مرض القلب حتى مات، أو عظم مرضه حتى لا يستشعر عظيم الطاعة وتعظيم الشعيرة. ولذلك فإن الجوارح إنما تتحرك إقبالا وإدبارا بحسب حال العبد، بحسب حال قلب العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن رجب: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتناب المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة القلب، فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقن للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا يعني القلب صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. وهذا قد جاء في السنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك وله جنود. هكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. هكذا يقول أبو هريرة، وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا قد أخرجه ابن عبد الرزاق في المصنف من طريق معمر، يعني عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث وهذا أثر حسن. فعاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام. قال أبو هريرة: الأذنان قمع يعني يتلقى بها، والعينان مسلحة يبصر بها يعني يبصر بها. قال: الأذنان قمع والعينان مسلحة، واللسان ترجمان، واليد جناحان، والرجلان بريدان حيث أنه يتنقل بها، والكبد رحمة، والطحال والكليتان مكر، والرئة نفس أو نفس. فإذا صلح الملك صلحت جنوده، يعني استعمل هذه كلها في طاعة الله جل وعلا، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. والذي يفسد القلب أمران: ما الذي يصلحه وما الذي يفسده؟ القلوب على أصلها سليمة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقلوب في أصلها صحيحة وسليمة، لكن الذي يفسدها أمران، وهما الشبهات والشهوات. تفسد القلب أو القلوب بهذين الأمرين: إما بشبهات تؤثر على القلب فتفسد تصوره، أو شهوات تؤثر على القلب فتضعف إرادته. قال ابن القيم: اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. تأمل معي، قال: القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، لأن الشهوات تتعلق بالأوامر والنواهي، فما ترك العبد أمرا أمر به ولا تجرأ على نهي نهي عنه إلا لأجل شهوة في نفسه، يعني هو يريد أن ينام فقدم النوم على القيام للصلاة وأدائها، منكر من المنكرات نهى الله عز وجل عنه فشهوته ترغب في فعل هذا المنكر. فالأوامر والنواهي فعلها وتركها يتعلق بالسلامة من الشهوة أو بالوقوع في الشهوة. فترك الأوامر وفعل النواهي هذا متعلق بالشهوة، وليس كل الشهوات تكون محرمة، لكن إذا كانت الشهوة تخالف أمر الله ونهيه فهنا تكون محرمة. فالإنسان يشتهي أمور كثيرة، لكن إذا كانت هذه الشهوة منضبطة بأوامر الله عز وجل، في إطار أوامر الله، وفي إطار البعد عن محرمات الله، فهي من المباحات. لكن إذا كانت الشهوة تخالف أمر الله أو تخالف نهيه، فهنا تكون هذه الشهوة من الشهوات المحرمة التي تؤثر على القلب كما سيأتينا. ومن كل شبهة تعارض خبره، يعني المعتقدات هي متعلقة بالأخبار، وشأن الأخبار أن تصدق. فشهادة أن لا إله، فشهادة أن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر، ما جاءنا وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعارض أخباره. وما يجب علينا من اعتقاده أو من الاعتقاد في هذه الأخبار، يجب علينا أن نسلم ولا نعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخبر الله عز وجل عن أسمائه، ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ربه أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بالمغيبات، ما يجب علينا اعتقاده، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا التسليم، وألا نعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار والمعتقدات بشبهة من الشبه، لأن شأن القلب السليم هو الذي استسلم لله عز وجل، فآمن بكل ما جاء به ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به ربنا جل وعلا، واستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالانقياد والاتباع. فلا يعرض شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على العقل ليقبل أو لا يقبل، بل الواجب علينا التسليم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والعقول إنما تعمل في كيفية الاتباع، أما أن نعمل عقولنا في قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم قبوله، فهذه لا يمكن أن تكون مع السنة أو مع الوحي، فلا يقدم على النص شيء يمكن أن يعارض به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كل شبهة تعارض خبره. فالقلب السليم، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، فالقلب السليم أقول هو الذي سلم من الشبهات ومن الشهوات. وسلامة القلب أعظم من سلامة الجسد كما ذكرنا، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم، يعني أغلب الشهوات وفي تحقيق هذين الأمرين تتعلق بالأكل وتتعلق بالفرج، هذه أعظم الشهوات، تتعلق بالفرج وتتعلق بالبطن، فيأكل الناس أموال إخوانهم بالباطل لأجل إشباع بطونهم ورغباتهم في المأكل والمطعم والمشرب، وكذلك في الفروج والعياذ بالله. قال: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، ومضلات الأهواء، وهذا ما يتعلق بالشبهات. فأخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذين المرضين العظيمين، الشهوات والشبهات. وذلك لأن من قبلنا إنما هلكوا بهذين الأمرين. قال الله جل وعلا في أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه الشهوات لأنها تعلقت بالأوامر، تركوا الصلاة وتركوا إطعام المساكين لشهوات في أنفسهم. قال: وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو الجدال والمناقشة والمجادلة بالباطل، وهذه هي الشبهات. وقال جل وعلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. استمتاع هذا في الشهوات. وخذتم كالذي خاضوا، وهذا ما يتعلق بالشبهات. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال ابن تيمية رحمه الله: جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إنما يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. قال: إنما فساد الدين، أو لأن فساد الدين إنما يقع بالاعتقاد الباطل، وهذا ما يتعلق بالشبهات، والتكلم به، التكلم بالباطل. اعتقدوا فتكلموا، دعوا وقرروا هذا الباطل، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد، في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، وهذا ما يتعلق بالشهوات. قال: والأول هو البدع ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونحوها. والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. فابتليت، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فابتليت الأمم قبلنا بهذين البلائين، كما ابتليت هذه الأمة بهما، وهما من أعظم الأمراض التي تفسد القلب وتحرمه العلم النافع. وسر ذلك يعني لماذا كان وجود هذه الأمراض مفسد للقلب؟ قال أو قلت هنا: سر ذلك أن القلب إذا امتلأ بما يفسده لم يعد محلا لما ينفعه. إذا امتلأ القلب بالشهوات وامتلأ بالشبهات، فلا يوجد في القلب محل لقبول الخير والانقياد الأمر والعمل بالطاعة. محبة الخير ما يوجد. لماذا؟ لأن القلب قد امتلأ، وهذا بحسب الامتلاء. إذا كان أكثر ما في القلب هذا الفساد من الشهوات والشبهات، ضاق القلب على الخير فلم يبق فيه مجال له. ولذلك كلما عظمت البدعة في قلب الإنسان قلت السنة عنده. وإذا كثرت الشهوات وامتلأ القلب بالشهوات ضعف القلب عن طاعة الله عز وجل، فلا يوجد عنده إلا من الطاعات إلا الشيء القليل الذي يبقي إسلامه، وقد يذهب إيمانه بالكلية فيقع فيما هو شرك وكفر والعياذ بالله، سواء كان في القلب أو سواء كان في الشهوات أو الشبهات. قال ابن القيم رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. الآن لو كانت هناك غرفة عندك تريد أن تضع فيها شيء، ما تستطيع أن تضع فيها شيء إلا إذا كانت خالية وفارغة، فإذا كان فيها شيء من المتاع لم تستطيع أن تضع فيها من المتاع الآخر الذي تريد أن تضعه فيه إلا بحسب فراغها. ولذلك قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان، يعني في الغرف كما ترى في المحلات، كذلك هو في الاعتقادات والإرادات. يعني القلب أنت لا ترى فيه أماكن يوضع فيه شيء كذا أو كذا محسوس، لا، هذا موجود في المعتقدات، موجود في الإرادات. القلب إذا رأيته فهو جسم مكون من لحم ومن دم، فهو مملوء بهذا، مملوء بالدم واللحم، لكن ليس هذا هو المقصود. ولذلك قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات التي تراها أنت كالغرف مثلا والسيارات ونحو ذلك والطرقات، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. يعني إذا امتلأ القلب اعتقادات فاسدة فإن هذا القلب سيفسد تصوره، لا يستطيع أن يدرك الأشياء على حقيقتها لأن قلبه قد امتلأ بالفاسد. أيضا الإرادات، إذا كان القلب مملوء وممتلئ بإرادة الشهوات، يحب هذه الشهوة ويريد أن يفعل هذه الشهوة وتعلق قلبه بهذه الشهوة، وهنا شهوة وهناك شهوة وهناك شهوة، لا تجد في القلب محلا لمحبة الخير والطاعة والصلاح والذكر وقراءة القرآن، لأن القلب مشغول بشيء آخر، مشغول بشيء آخر. فكذلك وفي الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. إذا كان ممتلئ بكليته بالباطل فلن تجد فيه قبولا للحق، وإذا كان كل قلبه ممتلئ بمحبة المنكرات والشهوات لا تجد في قلبه محبة لطاعة من الطاعات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أولا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من السماع لأهل الباطل حتى لا يمتلئ القلب شبهات. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: هو الذي أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سيأتي الكلام عن هذه الآية شيء من التوضيح. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم، احذروا أهل البدع، لا تسمعوا منهم شيئا، لأنهم يفسدون القلوب بهذه المعتقدات الفاسدة. لا تسمع منهم إلا شبهة ثم شبهة ثم شبهة ثم شبهة، وإذا بالقلب لا يكون فيه مجالا لقبول الحق، لأن القلب يفسد والعياذ بالله كما سيأتينا. فلذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال ابن حجر المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. قال الذهبي أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لا تثق بعلمك، لا تثق بنفسك، كما يسمونه الآن الثقة بالنفس، فتثق بنفسك فتذهب إلى هنا وهناك فتسمع من كل أحد، وإذا بهم يملؤون قلبك بالشبهات. قال أكثر وأئمة السلف على هذا التحذير، يعني التحذير والحذر. قال الذهبي أكثر وأئمة السلف على هذا التحذير ويرون أن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. طيب، نحن عندنا أو ذكرنا أن أمراض القلوب إما أن تكون شهوات أو أن تكون شبهات. أيهم أعظم خطرا؟ لا شك أن الجميع خطر. الشهوات كما ذكرنا تضعف الإرادة، يعني تضعف همتك للطاعة. إذا ابتليت بمحرم فإن هذه المحرمات تضعف عبادتك وإقبالك على الطاعة، تصيبك بالوهم في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، وهذا يشعر به كل من يقع في معصية، وكلنا نبتلى بذلك. فإذا وقع العبد في معصية أخرته هذه المعصية عن الطاعة والعياذ بالله، ووالله إن هذا لخطر عظيم، هذا ما في شك يا إخواني، هذا خطر عظيم، كون العبد يقع في المعصية فتؤخره عن الطاعة، تجعل القلب يميل إلى محبة ما يكرهه الله ويبغضه الله جل وعلا. ولو استمر الإنسان في هذا الأمر فإنها تضعف الإقبال شيئا فشيئا، تضعف نور الطاعة في قلبه شيئا فشيئا، حتى يكاد أن يهلك والعياذ بالله. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذه القضية فيما يأتي. لكن خطر الشهوات، لكن خطر الشبهات أعظم وأعظم وأعظم. وحتى يتبين لنا خطر الشبهات وكونه أعظم من خطر الشهوات، يتبين هذا من عدة أمور. الأمر الأول أن الشبهة إذا وقعت في القلب أخلت بعقيدته وبأصوله ومبادئه، فهو يعتقد الحق باطلا والباطل حقا، يظن أنه على حق ويظن أن أهل الحق على باطل، وهذا من الانتكاسة والعياذ بالله، فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا. أما الشهوة المحرمة فإن العامل بها يعتقد أنه على باطل. الذي يعصي الله، يعني بعض المبتلى بالمعصية إذا جئته تحاجه أو تناصحه يقول لك والله يا أخي الله المستعان، أسأل الله أن يغفر لي، أنا أعرف أنني على معصية وأنني مبتلى، أسأل الله أن يتوب علي، أدعو الله لي. هكذا يقول أهل المعاصي. لكن أهل الشبهات ليسوا كذلك. أهل الشبهات يخوضون ويجادلونك، يجادلون بالباطل. ولذلك فإن الشبهة أعظم وأخطر من الشهوة. وقد اشتد خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات ومن أهل الشبهات. ففي سنن أبي داود والترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة هؤلاء الأئمة المضلين الذين يضلون الناس بشبهاتهم. كانوا أئمة ضلال والعياذ بالله، عندهم شيء من العلم لكنهم بعلمهم هذا أو لكنهم بما عندهم من العلم يغرون الناس ويرسخون الباطل في قلوبهم بما يملكون من الشهوات أو بما يملكون من الشبهات. ومما يدل على خطر الشبهات أن أهل الشبهات لم يعملوا بالحق، وأيضا عطلوا النصوص عن دلالتها على الحق. أهل المعصية يقرؤون قول الله عز وجل ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يفعلون لكنهم يخالفون مع اعتقادهم أن هذه الأشياء محرمة. اعتقدوا حقا لكنهم عملوا باطلا لشهواتهم، ضعفت إرادتهم عن الانقياد إلى الحق فعملوا بالباطل. لم يستطيعوا مخالفة النفس والهوى والشهوة فاستمروا على معصيتهم، لكنهم يعتقدون الحق في هذه النصوص وأنها تدل على النهي عن هذه الشهوات. لكن أهل الشبهات ليسوا كذلك. فأهل الشبهات لم يعملوا بالحق في إفراد الله عز وجل بالألوهية، في إثبات الأسماء والصفات. يقولون الرحمن لم يستوي على العرش، الرحمن لم يستوي على العرش، فلم يعملوا بالحق. طيب ماذا تقولون في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قالوا الرحمن على العرش استوى يعني استولى، فعطلوا النص عن مدلوله الحقيقي. أيهم أعظم ذنبا وأيهم أعظم جرما؟ لا شك أن الذي احتوى عمله على مخالفتين أعظم ممن احتوى عمله على مخالفة واحدة. فأولئك أهل الشهوات عملوا بخلاف الحق لكنهم يعتقدون الحق، وأما أهل الشبهات فإنهم اعتقدوا الباطل في النصوص وعطلوا النصوص عن حقيقتها ولم يعملوا بالحق. ولا شك أن مخالفة الاعتقاد أعظم من مخالفة العمل. فلو أن إنسانا صلى وهو يعتقد أن الصلوات الخمس ليست واجبة وأن الإنسان بالخيار إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، فإن هذا والعياذ بالله كفر، مع أنه يصلي لكنه أنكر شيئا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة، وهو وجوب الصلوات الخمس طيب هو يصلي يا أخي، نعم يصلي، لكنه اعتقد في النص خلاف الحق، فلم يعتقد أن قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة أنها واجبة، أن الصلاة فيها واجبة، وأن الصلوات الخمس واجبة، وخالف النصوص من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، حتى تعرف أن المخالفة في الاعتقاد أعظم من المخالفة في العمل. فهنا أهل الشبهات عطلوا النصوص عن ما دلت عليه من الحق، وأيضا لم يعملوا بالحق. أما أهل الشهوات فإنهم اعتقدوا الحق في النصوص، لكنهم لم يعملوا بهذا الحق. أيضا مما يدل على خطر الشبهات أن الشبهات تحرم العبد الفهم الصحيح للنصوص. إذا كان في القلب شبهة فإنه يفهم النصوص التي هي في الكتاب والسنة والتي لا تدل إلا على حق، لا تدل إلا على الحق، يفهمها على ما لم يراد منها. الشبهات تحرم العبد الفهم الصحيح للنصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشري من هواه. المعروف عنده ما عرفه قلبه الفاسد حتى وإن كان منكرا، والمنكر عنده بحسب فهمه وقلبه الفاسد هو ما أنكره قلبه وإن كان معروفا. اختلطت عنده الأمور بسبب فساد قلبه، فسد قلبه والعياذ بالله، فلم يعرف من الحق والباطل والمنكر والمعروف إلا ما عرفه قلبه الفاسد. وهذا القلب وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسود مرباد. المرباد هو الذي تربدت عليه آثار وظلمات الذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كالسماء المربدة والملبدة بالغيوم، فلا تكاد ترى نور الشمس في الليلة في اليوم المغيم الذي فيه السحاب الأسود الذي تربد وتلبدت غيومه، كأنك في الليل وعند غروب الشمس مع أنك في وسط الظهيرة، كالكوز مجخيا، كالكوز يعني كالإناء كالكأس المجخي المقلوب. هذا المقلوب مهما ملأت فيه، مهما أردت أن يصله إلى أو أن يصل إليه من الماء، لا يصل إليه شيء من هذا الذي تسكبه فيه. كذلك القلب الفاسد والعياذ بالله الذي فسد في تصوراته بسبب الشبهات كالكوز المجخي، مهما أعطيته من الحجج لا يفهمها، لأن القلب قد امتلأ بهذه الشبهات ففسد تصوره والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج كما في حديث أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة، قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني فقط باللسان، لم تدرك القلوب معاني هذه الآيات وما دلت عليه من الحق والهدى والنور. المنافقون كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. إيش أعظم مكرمة من هذه المكرمة؟ أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد أخلاقه وأفعاله وصفاته عليه الصلاة والسلام. إيش بعد هذا الإكرام؟ أن ترى نور النبوة عرفها الكافر واليهودي والنصراني، أقروا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا المنافق يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مغلق، قلبه مغلق والعياذ بالله، ما يستطيع أن يفهم ولم يدرك معاني كلمات الله عز وجل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشبهات لها أثر عظيم في فساد التصور والفهم الصحيح للنصوص. ولهذا رحمه الله، طيب ماذا نقف عند هذا؟ بقيت بعض الأمور التي تبين أن بأن نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.